الحمد لله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، وبعد. بإذن الله تعالى يستكمل الحديث أما يتعلق بموضوع تحمل الحديث، وقد ذكرنا في المرة السابقة السماع والقراءة على الشيخ والإجازة، وتوقفنا عند المناولة. المناولة معناها بكل بساطة كن شيخ محدث، يعني كتب أحاديث في ورق في كتاب، ويكون هذا الشيخ ثقة وكتب هذه السماعات أو هذه الأحاديث، كتبها بخط يده أو أملاها على غيره، ثم بعد ذلك يناول هذا الشيخ هذا الكتاب لأحد التلاميذ يعطيها له، إما أن يقول له يعني هذا أو هذه مسموعاتي أو هذه أحاديث أنا سمعتها وأنا أجيزك أن تحدث بها عني. دي معنى المناولة، يعني واحد بيناول واحد حاجة، فاهمين الحتة دي؟ إذن المناولة إحنا بنتكلم عن طرق تحمل الحديث. قلنا أولا السماع، أن يسمع، صح؟ خدنا السماع ودي أعلى الدرجات، ثم بعد ذلك القراءة على الشيخ ولها درجات، إما أن يقرأ هو على الشيخ أو يقرأ على الشيخ وهو يسمع، كما كان النسائي رحمه الله يقول: أخبرنا الحارث ابن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. أو الإجازة، الإجازة هو أن يكون الشيخ يجيز أحد التلاميذ، يقول له أجزتك أن تحدث بهذه الكتب عني أو هذه الأحاديث عني. المناولة التي هي موضوعنا الليلة، الشيخ يناول التلميذ أحد الكتب فقط، هذه المناولة. فإن كان معها إجازة أن يقول له خذ هذه الكتب واروها عني، فهذه مقبولة عند أهل العلم. قال الحاكم رحمه الله: إن هذا إسماع عند كثير من المتقدمين، يعني المناولة مع الإجازة بمنزلة السماع عند المتقدمين. وحكوه عن مالك رحمه الله والزهري وربيعة ويحيى ابن سعيد الأنصاري من أهل المدينة. ما دي اللي هنتكلم عليها، نقولها الوقت هنقول عليه. احنا قلنا المناولة أن يناول الشيخ التلميذ الكتاب وأن يجيزه، جزاك الله خير. فإن أجازه خلاص ارتفع الإشكال، لكن لو ناوله هذا الكتاب وسكت، يعني ما قالوش اروي هذا الكتاب عني ولا أجيزك، هل يجوز للتلميذ أن يروي هذا الكتاب؟ يجوز، يجوز. مثله تماما مثل مثلا رجل جلس في مجلس وكان الشيخ يحدث كما أخذنا من قبل، وبعدين بعدما انتهى من الكلام من الحديث قال لهم: أو أنت يا فلان، أو أنت يا فلان، لا تروي هذا الكتاب عني. احنا أخذنا كلام ده قبل كده في السماع، احنا قلنا الشيخ لو كان جالس وأمامه التلاميذ يسمعونه، فإن قال هذا الشيخ لبعض التلاميذ: لا أجيزك أن تحدث بهذا الحديث عني، فالصحيح أنه جائز، طالما أنه صحة السماع مع ثقة الناقل خلاص ارتفع الإشكال. كيفية نفس الحال في المناولة. لو الشيخ ناول التلميذ كتاب ووثق التلميذ أن هذا كتاب الشيخ جاز له أن يحدث بهذا الحديث عنه، ولكن لا يقول سمعته، إنما يقول أخبرنا أنبأنا مناولة، يعني إن كان يريد زيادة الضبط. قلنا كقول الحاكم رحمه الله أن هذا بمنزلة السماع عند كثير من أهل العلم، ومن هؤلاء من أهل الكوفة مجاهد وأبو الزبير وسفيان بن عيينة من المكيين، وعلقمة وإبراهيم والشعبي من أهل الكوفة، وقتادة وأبي العلي وأبي المتوكل الناجي من البصرة، وابن وهب وابن القاسم وأشهب من أهل مصر، وغيرهم من أهل الشام والعراق. يعني يريد أن يوضح أن كثير من أهل العلم من مختلف البلدان قد اتفقوا على أن المناولة تنزل منزلة السماع، ولكن لا يقول فيها الراوي سمعته، أن هذا كذب، ده خاصة عند المتأخرين. أما كثير من المتقدمين كانوا يجيزون مثل ذلك. هناك من بعض أهل العلم من منع ذلك، يعني إيه؟ كما قلنا أن كثير جدا من فقهاء المحدثين قبلوا المناولة سواء أجاز الشيخ التلميذ أم لم يجزه، وذكرنا أسماءهم. هناك فريق قال لا، لا تقبل هذه المناولة، الحديث بالمناولة لا تقبل إلا إذا أجازه، أما إذا لم يجزه فلا تقبل. من هؤلاء يحيى بن سعيد القطان، يعني يقول لهم هذا كتابي ويناوله إياه ويقول له قد أجزتك أن تحدث به عني، دي معنى الإجازة. قلنا الذين منعوا من ذلك بعض المتشددين كيحيى بن سعيد القطان وصالح جزرة وإبراهيم الحربي، ولكن الذي يعني عليه الأكثر أن ذلك جائز وينزل بمنزلة السماع. بسم الله. لكن هل كما قلنا أن هذا ينزل منزلة السماع، أو يجوز أن يقول الراوي في هذه المناولة حدثني أو سمعت، هل يجوز؟ لا يجوز طبعا، لا، لأنه ليس بسمع. قال الحاكم رحمه الله، والذي عليه جمهور فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحرام والحلال، أنهم لم يروه سماعا، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي وابن المبارك والمزني. قال وعليه الأئمة أو أئمتنا، وإليه ذهبوا وإليه نذهب، والله أعلم. نعم، أخبرنا، أخبرنا، أنبأنا، دي المناولة. والأصح أن يقول أخبرنا مناولة أو إجازة. أيوة، المناولة هو أن يناولك الكتاب فقط، يعطيك الكتاب فقط ويسكت. أما الإجازة إما أن يناولك الكتاب ويقول لك أجزتك، أو لا يعطيك كتاب أصلا ولكن يقول لك أجزتك أن تروي عني أحاديث، فأنت تبحث عن أحاديث وترويها. طيب، هذا مجمل الكلام ببساطة عن مسألة المناولة. القسم الخامس المكاتبة. المكاتبة يعني إيه؟ يعني واحد يكتب كتابا فيه أحاديث ويرسلها إلى راوي، قد يكون بين الشيخ والتلميذ أو بين الراويين صلة وسماع قبل كده، يكون أحدهم سمع من الآخر، وقد يكون ليس بينهما سماع ولم يرى أحد منهم الآخر. ماشي؟ يعني مثلا الآن ممكن جائز واحد في بورسعيد يكتب كتابا أنه سمع فلان ابن فلان يقول كذا 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 ويبعثها لواحد في بلد أخرى كالقاهرة أو اسكندرية، دي اسمها إيه؟ المكتبة، يرسل له كتابا. فالذي يستلم الكتاب أولا ينظر في الكتاب، إن علم أن هذا الكتاب فعلا هو كتاب فلان الذي أرسل، طب يعرفه إزاي؟ إما بالخط وإما بالخاتم أو بثقة الواسطة بينهما الحامل، أن يقول له هذا كتاب فلان وهو ثقة وصادق من أهل العدل، فحينئذ دي اسمها إيه؟ المكاتبة. يعني مثال، قال عبد الله بن عون كتب إلي نافع أن ابن عمر قال نهي عن لحوم الحمر الإنسية، ده مثال للمكاتبة. عبد الله بن عون قال كتب إلي نافع وهو مولى ابن عمر أن ابن عمر قال نهي عن لحوم الحمر الإنسية، طبعا النهي عن لحوم الحمر الإنسية ثابت في غير هذا الحديث، ثابت صحيح. إذن هذا مثال للمكاتبة. هناك أمثلة أخرى كثيرة في صحيح البخاري ومسلم يذكر فيها البخاري ومسلم رحمه الله في أثناء السند أن الراوي يقول وكتب إلي فلان ثم يسوق الحديث أن فلان حدثه، هذا يدل على أن البخاري ومسلم يريان أن المكاتبة ليست انقطاعا ولكنها إسناد متصل، وإلا لما أخرجوه في الصحيح. يقول رحمه الله المكاتبة بأن يكتب إليه بشيء من حديثه، قال فإن أذن له في روايته عنه فهو كالمناولة المقرونة بالإجازة، وإن لم تكن معها إجازة فقد جوز الرواية بها أيوب السختياني ومنصور بن المعتمر والليث بن سعد وشعبة وابن جريج وغير واحد من الفقهاء الشافعية والأصوليين وهو المشهور، وجعلوا ذلك أقوى من الإجازة المجردة، وقطع الماوردي بمنع ذلك والله أعلم. طيب، الذين أجازوا المكاتبة ما حجتهم في ذلك؟ إيه حجة من أجاز المكاتبة وجعلها من الأسانيد المتصلة؟ طبعا عايز أقول لك حاجة، الله يفتح عليك، صح النبي صلى الله عليه وسلم أرسل كتبا إلى الملوك قيصر وكسرى، صح كان يأتيه كتب، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل لهم إن الملوك لا يقرؤون الكتب إلا إذا كانت مختومة فصنع له خاتما وكتب عليه محمد رسول الله فكان يختم بها رسائل. فهؤلاء الناس الذين استلموا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا كالإسناد المتصل ولا لا؟ إسناد المتصل تماما، هذا حجته. كذلك حجتهم كذلك أن عمر بن الخطاب وأبو بكر كان يكتب كتبا إلى الأمراء فتصل الأمراء هذه الكتب فيعملون بما فيها، دل ذلك على أنها على أنهم يحملون هذا على الإسناد المتصل. ونحن في حياتنا العملية الآن لو وصلك الآن خطاب من مديرك أو من الكبير أو من أي حد من رئيسك يعني، وأنت تعلم أن هذا الكتاب كتاب فعلا جاي من رئيسك، بتعمل بما فيه ولا ما بتعملش؟ بتعمل، بل إن الأساس الآن في كل تقريبا الدوائر الحكومية والمنظمات أن الأوامر بتكون عبارة عن كتب يعني رسائل، قرارات، أحكام، نظم في الدستور، كلها عبارة عن كتب تكون مرسلة، فهذا يدل على أنها تعمل كالإسناد المتصل. طب إحنا بنعرض هذا الكلام ليه؟ عشان نبين هل هذه الطرق تؤدي إلى اتصال السند أم يكون فيها انقطاع؟ وهذا الذي سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الوجادة. يبقى المكتبة لها دليل من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ومن فعل أبي بكر وعمر. طيب صيغة الرواية، الواحد لما يأتي يحدث برواية مكتبة يقول إيه؟ يقول حدثنا، طبعا ما يقولش سمعت، كلمة سمعت لا تصح، إنما السماع يتوقف على السماع فقط، يعني يكون سمع بأذنه صوت من ينقل عنه، أما إذا قال غير ذلك فهذا كذب إلا إذا قاله تجاوزا في بعض الحالات. أما حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وكتب إلينا، طبعا الأفضل إذا قال أخبرنا أن يقول أخبرنا مكتبة، هذا أفضل، لكن إن قال أخبرنا فقط فهي صحيح. فالأمر كله بيعتمد على إيه؟ بيعتمد أولا على الثقة في الكتاب، كل الأمر بيتوقف على ما في نفس الراوي من الثقة من الكتاب، أن هذا كتاب صحيح إلى من كتبه وثقة الكاتب، فبيبدأ يحدث عنه. طبعا أهل العلم يذكرون أن الكاتب الذي يرسل الكتاب قد يرسله كأي كتاب يحمل عليه خاتم أو اسم أو يعرف بالخط، وقد يكون هذا الكاتب متحريا شديد التحري، عنده تحري زائد، فيكتب مثلا يقول له إيه في الكتاب، هذا كتابي أنا فلان ابن فلان كتبته إليك بخط يدي، فهذا يدل على الإنسان اللي عندما يصل هذا الخطاب أو هذا الكتاب يكون مطمئن جدا. طب مثال على ذلك، قال عبد الله كتب إلي قتيبة، يعني قتيبة أرسل خطاب إلى عبد الله فقال كتبت إليك بخطي وختمت كتابي بخاتمي، يذكر أن الليث بن سعد حدثه. شوف قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد هذا اسمه أو أبو رجاء البغلاني، فأراد أن يكتب كتابا ولكن يتحرى جامد، فكتب في كتابه قال كتبت إليك بخطي وختمت كتابي بخاتمي، ثم ذكر إسناد. طبعا ليست هناك قرينة أشد من هذه القرينة، أن يكون الخط خطه وأن يكون الخاتم خاتمه. طبعا العمل بالمكاتبة كما ذكرنا مقبول عند أهل العلم ويجري مجرى السماع، وإن كان لا يقال فيه سمعت. قال القاضي عياض رحمه الله استمر عمل السلف فمن بعدهم من المشايخ بالحديث بقولهم كتب إلي فلان قال أخبرنا فلان، وأجمعوا على العمل بمقتضى هذا التحديث وعدوه في المسند بغير خلاف يعرف في ذلك. يعني أهل العلم المتقدمين قبلوا المكاتبة بغير خلاف وجعلوه من الأسانيد المتصلة. يبقى إذن المكاتبة من الأسانيد المتصلة. طيب القسم الذي بعد ذلك إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سمعه من فلان من غير أن يأذن له في روايته عنه. يعني الشيخ يأتي للتلميذ ويقول له هذه الأحاديث هي أحاديثي الذي سمعتها من فلان. يعني مثلا إزاي كل شيخ أو كل راوي بيروي الأحاديث عن عدة شيوخ، بيسمع الحديث من الشيخ الفلاني عنده مجموعة أحاديث، يعني مثلا عنده 10 أحاديث مثلا عن الليث بن سعد، وعشرة أحاديث أو 20 حديث عن مالك، وعشرة أحاديث أو أكثر عن يحيى بن سعيد الأنصاري مثلا. فبيجعل ممكن يكون الراوي يجمع هذه الأحاديث كلها في كتاب، أو ممكن يجمع أحاديث كل شيخ مستقل في كتاب. فإذا جاء الشيخ بهذا الكتاب وقال لبعض التلاميذ والله هذه الأحاديث هي مسموعاتي مثلا من فلان فقط، أخبره أن هذه مسموعاتي ولم يأذن له، ما قالوش حدث بها عنه. طيب أهل العلم قالوا في ذلك أن هذا يسوغ الرواية لهذا التلميذ عن هذا الشيخ بمجرد ذلك، وذهب إلى ذلك طائف من المحدثين والفقهاء، منه ابن جريج وقطع به ابن الصباغ، واختاره غير واحد من المتأخرين، حتى قال بعض الظاهرية لو أعلمه بذلك ونهى عن رواياته عنه فله أن يرويه كما لو نهى عن رواية ما سمعه منه. يبقى إذن الكلام برضو بيدور على أو يرجع إلى الأصل، مسألة السمع، إن لو تلميذ سمع من الشيخ ثم قال له الشيخ لا أأذن لك في أن تروي هذا عني، فطبعا قلنا الصواب أنه يجوز لهذا التلميذ أن يرويه عنه ما لم تكن هناك طبعا قرينة تمنع من الرواية، كأن يكون هذا الشيخ تذكر أنه أخطأ أو أدخل حديث في حديث، أو هناك علة معينة يحدث من جراء رواية هذا التلميذ لهذه الرواية عن هذا الشيخ فساد، إما في الرواية وإما في الدراية، فيمنع من ذلك. كذلك من أقسام التحمل الوصية. طبعا أنت عارفين الوصية، يعني واحد شيخ عنده كتب سمعها فيوصي، إن أنا مت فأنا أوصي بهذه الكتب لفلان يرويها عني. قال بأن يوصي بكتاب له كان يرويه لشخص، فقد ترخص بعض السلف في رواية الموصى، في رواية الموصي له بذلك الكتاب عن الموصي، وشبه ذلك بالمناولة وبالإعلام بالرواية. يعني واحد قبل ما يموت قال إذا أنا مت فهذه الكتب فلان يرويها عني، يبقى إذن الراوي لم يسمعها من الشيخ صح؟ ولم تقرأ عليه وهو يسمع، ولم يناوله إياها، ولم يجزه أن يرويها، إنما بعد الموت جاءته الكتب فقط، فهذا قد يدخل في باب الوجادة الذي سيأتي. ولذلك وممكن ما يكونش تلميذ أصلا، لو كان تلميذه، لو كان تلميذه وأوصى له بهذه الكتب فحينئذ يكون التلميذ سمع من الشيخ. ولكن هناك مشكلة. إيه المشكلة؟ أهل العلم بيتحروا جدا، لا مش لم يسمعه، وربما هذا الكتاب الذي وجده يدخل فيه ما ليس من سماعه، هذه المشكلة. شوف التحري، يعني هذا الشيخ سمع كتب هذه الأحاديث، ولكن هذا التلميذ لم يسمع هذه الأحاديث ولم يخبره الشيخ أن هذا كتابه مسموعاته، فقد يقول قائل ربما يدخل في هذا الكتاب ما ليس من مسموعاته، فحينئذ تبقى علة الانقطاع. أو يبقى إن هذا لا يستطيع أحد أن يقول هذا موصول الإسناد. ولذلك قال ابن الصلاح: وهذا بعيد، وهو إما زلة عالم أو متأول، إلا أن يكون أراد بذلك روايته بالوجادة. يبقى إذن الوصية مثل الوجادة. طيب، القسم الثامن الوجادة، ودي يمكن أهم مسألة، لأن بيترتب عليها يعني أشياء كثيرة. إيه الوجادة؟ أن راوي يجد كتابا، هذا الكتاب فيه أحاديث لفلان مثلا، فتسمى وجادة، يعني وجدها، لم يسمعها ولم يتناولها ولم تكتب إليه، إنما لقاها واحد، لقاها. أهل العلم يقولون أن هذه الوجادة ليست من اتصال السند، لاحتمال وقوع الدس فيها والخطأ وما ليس من سماع الشيخ، وارد المشوار الكتاب، كتاب، أنت لقيت كتاب، فهذا الكتاب وإن كان فيه بعض سماعات الشيخ، لكن وارد أن يدخل فيها ما ليس من سماعات الشيخ، صح ولا مصح؟ لذلك هذا الاحتمال الخطأ البسيط بيجعل أهل العلم يردوا الوجادة. طيب، تعال نطبق هذا الكلام بقى على الديانات الأخرى. يعني مثلا تجد من أهل الكتاب، يعني مثلا العهد القديم، اللي هو العهد القديم اللي هو كتاب اليهود اللي هو التوراة، كيف وجد؟ ذكروا، وهذا كلامهم مش كلامنا احنا، لما سلط الله عز وجل بختنصر او بختنصر، لما سلط الله على اليهود اللي هو اللي بيقول عليه اسكندر الاكبر، لما دخل بيت المقدس تبروا ما علوا تتبيره، تبروا يعني ايه؟ هدموا وجعلوا كل عالي دكوا الارض، وذكروا انه حرق بيت المقدس وحرق كل الكتب وكل النسخ وقتل اليهود تقتيلا، ولم تبق هناك ولا صحيفة من التوراة. خلاص، ده هذا في يعني في تاريخ اليهود، هم اللي بيكتبوا هذا الكتاب. واستمر الحال على هذا قرابة 70 سنة، مفيش كتاب واحد للتوراة، خلاص بختنصر حرق كل الكتب ودمر البلاد وقتل وخلاص، واندثر الدين، ما عادش فيه يهودية، ما عادش فيه توراة، خلاص. بعد 7، وخد بالك، حرق بيت المقدس بما فيه من الكتب، كتب ولاد حرقت وأصبحت خراب. فزعموا أن رجلا بعد 70 سنة دخل إلى مكان ما مهجور، فوجد فيه كتابا، فجاء إليهم وقال: هذا هو التوراة التي نزلت على موسى، اللي بيسموها العهد القديم. دي حقيقة، دي قصة الحقيقية بتاعتهم. طبعا الصحيح أنها ليست التوراة الحقيقية في قليل ولا كثير، بالعكس، ده فيها ما يدل على يعني التحريف الذي لا يشك فيه عقل. فمثلا في آخر هذا الكتاب موجود في إيه؟ تخيل موجود في إيه؟ من نفس اللفظ كده: وقد مات موسى ودفن في مكان لا يعرفه أحد حتى الآن. هذه العبارة موجودة في آخر التوراة العهد القديم، هذا يدل على أن هذه التوراة مكتوبة واحد كتبها، وبعدها في آخر الكلام بيقول أن موسى دفن في مكان لا يعرفه أحد حتى الآن. ينفع أن موسى، أو ينفع أن ربنا ينزل على موسى قرآن يكتب فيه كده؟ هل يعني هل في عاقل يشك في المسألة دي؟ فالصحيح أن هذا الرجل بعد 70 سنة دخل فوجد كتابا، مش أي كتاب. إذا كان أهل العلم عندنا بيدققهم في مجرد روايات وجدت لأحد الشيوخ أو أحد المحدثين، يقول لك لا دي وجادة منقطعة نرده، مع أن قد تكون هذه الوجادة موافقة لرواية الثقات الأثبات، ولكن يقول هي ليست بحجة قائمة في ذاتها. تخيل بقى دين كامل يقوم على وجادة، وجادة رجل كذاب، بل فيها ما يدل على أنه كذاب. يعني لو أن رجلا من الرواة جاء بكتاب فيه ثم وجد كتابا يعني ثم حدث بما ببعض الأحاديث التي فيه، وكهذه الأحاديث كانت منكرة، هذا الرجل لا يكتب حديثه بعد ذلك، لك هذا يروي حديث منكرة يترك حديثه تماما. شوف الدقة والتحري، وده دين كله قام على كتاب وجد في خرابة، وهذا الكتاب يقينا ليس هو الذي نزله الله على موسى، إنما هذه لو لم يكن هذا الرجل قد ألفه بنفسه لأحسن ما يقال فيه أنه بعض الكتب التي كتبها علماء اليهود مع التحريف برضه، ثم لم تصبه النار ولم تحرقه وكان مدفونا تحت التراب، فالرجل بينبش وجد هذا الكتاب، فوجد كتابا وجاد بخط رجل لا يعرف من هو، ثم بعد ذلك بنوا عليه أن هذا هو العهد الذي نزل على موسى. طبعا قس على ذلك كل شيء بقى، يعني لو جئت مثلا على كتب الأناجيل فبمثل هذه الطريقة تماما، كتب وجدوها ليس لها إسناد، وجدوها يفتشوا في كنيسة مثلا أي كنيسة فيجدوا فيها نسخة لإنجيل من الأناجيل، ولذلك مثلا تجد مثلا إنجيل متى مثلا له نسخ كثيرة جدا متوزعة في البلدان، لا توجد نسخة موافقة للنسخة الثانية، فيش واحدة موافقة مع أنه كتاب واحد منسوخ، ما فيش نسخة فيه توافق النسخة الثانية مطابقة، لازم تجد فيها زيادات ونقص، وإنما يجد الكتاب فيقول لك هذا كتاب فلان. شفت علم الحديث بيخليك تعتز بالأخبار التي تصلك إزاي، تبقى مش مجرد أن أنت قاعد بتسمع كلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تعرف الكلام ده وصلك إزاي. بسم الله. ولذلك احنا قلنا دراسة علم الحديث بيقوي اليقين بصحة ما نقل إليك وأخبر أهل العلم أنه صحيح، تبقى تقعد مطمئن القلب هذا صحيح. طب عرفت إزاي؟ من الدقة دي، مجرد يعني الله أكبر، مجرد أن واحد تلاقي كتاب وقد يكون هذا الكتاب بخط فلان، يعني قد يكون هذا الكتاب يعني مثلا إزاي هو ما لقاش كتاب في الشارع، ما لو لقى كتاب في الشارع خلاص محدش يقينا محدش يقبل، إنما بيجد مثلا إيه يذهب إلى واحد من المحدثين، هذا المحدث كان بيكتب كتب ثم توفي، فيجي ابنه يقول له أي والله هذه كتب أبي، الكتب بخط الشيخ ومحفوظة ببيت الشيخ، يعني الشيخ الراوي وابن الشيخ هو اللي بيديه للراوي، يقول لك لا برضه لا ربما دخل فيه ما ليس منه، يعني مش بتلاقي كتاب في الشارع يقول لك ده لا، كتاب محفوظ ومعروف أن هذه مسموعات فلان، وقد يكون هذا الكتاب الذي وجد اللي هو الوجادة في تلاميذ سمعت من الشيخ هذا الكتاب، فلو جاء بهذا الكتاب الوجادة وراجعها على بعض التلاميذ يقول له ومع ذلك يقول لك ناخذ بكلام الذي سمع ونترك الوجادة. شوف التحري، عشان كده بقول يا جماعة بعيد الكلام ان اذا كان هذا في 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 كلام النبي عليه الصلاة والسلام وفي الأحاديث، ما بالك في القرآن بقى، ما بالك القرآن تلقي إزاي؟ لذلك القرآن الآن لم يزد فيه نقطة ولم تنقص منه نقطة، مع وجود الأصل يعني وجود اللي هو المصحف العثماني الذي أرسل به عثمان إلى البلاد بالتلقي كتابة وحفظا. كذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا المسألة دي صراحة يعني فيها نوع من الإعجاز، لأن قدرات البشر لا تفي بهذا الغرض إلا أن يكون الله عز وجل هو الذي صرف القلوب إلى ذلك، بس بلاش حل غير كده. يعني لا يمكن أبدا تجد خبر من 1400 سنة تجده الآن كما قيل إلا في هذا الدين، ولا يمكن لبشر أن يتحمله إلا أن يكون الله عز وجل هو اللي سخر الناس دي. وأنت لما تيجي تشوف الناس دي حفظت إزاي، واحد يحفظ 100,000 حديث بإسناد. طب هو بني آدم ده زيك، بخه زيك، تكوينته كبشر مثلك، تقدر أنت تحفظ الكلام دلوقتي ولا تقدر؟ ولا يستطيع أحد. فلذلك هذا ما تنظر إليه، تنظر لقدرات البشر دي، دي مش قدرات ذاتية، إنما هي قدرات صنعت من قبل الله عز وجل، واختار الله عز وجل هؤلاء الناس وأعطاهم هذه المقومات لحفظ الوحي. صحيح؟ ما حدش يقدر. يعني لو جبت الآن أعلم رجل وأحفظ رجل في الدنيا، قل له احفظ لي كده 1000 حديث بالأسانيد بتاعتها، ما يقدرش، ما يقدرش. فأنت تجد أن هناك معجزة. إيه المعجزة؟ أن الله صنع هؤلاء الناس واختارها كأنها آلات صممت وصرفت لهذا الغرض فقط. وسبحان الله، أعطوا صبر عجيب عجيب. يعني بتخيل مثلا أبو حاتم الرازي ده كان يسافر 5,000 فرسخ على رجله، ويركب السفينة وتتوه في البحر، ويرمى على الشاطئ لا طعام ولا شراب ويكاد يموت، ثم يأتي إليه من يسقيه الماء، ويسير كل هذا من أجل أن يجمع أحاديث شيخ في بلد كذا ويرجع إليها وكأن الدنيا حيزت له. قال الإمام أحمد بن حنبل يسير إلى اليمن ويكري نفسه، اشتغل في الفاعل، اشتغل شيال، واشتغل يشتغل شيال عشان طب إيه اللي حملهم على كده؟ ما هو الدافع الحقيقي؟ حاجة مش بالإيد، صرفوا من قبل الله عز وجل لحفظ هذا الدين. إذن الوجادة، احنا عرفنا صورة الوجادة ازاي. اللي المسجد عندنا ما أذنش الحمد لله، بسم الله. الحمد لله. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر. رب هذه الدعوة الدامة والصلاة القائمة، آية محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود الذي سمعت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: وصورة الوجادة أن يجد حديثا أو كتابا بخط شخص بإسناده، فله أن يرويه عنه على سبيل الحكاية، فيقول: وجدت بخط فلان حدثنا فلان، ويسنده. ويقع هذا أكثر في مسند الإمام أحمد، يقول ابنه عبد الله رحمه: وجدت بخط أبي حدثنا فلان. شوف غاية الدقة وغاية الأمانة صراحة. وله أن يقول: قال فلان، إذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللقي. ما هي الوجادة كأصل؟ طيب هنتكلم عن كلام أهل العلم في قبول الوجادة الآن. شوف، تخيل ابن الإمام أحمد حدث بالمسند، فكان يقول حدثني أبي، ولكن هناك أحاديث لم يسمعها من أبيه ولكن وجدها بخط أبيه، هو عارف خط أبيه، فغاية الأمانة يقول: وجدت بخط أبي، في غاية غاية الدقة وغاية الأمانة. والوجادة ليست من باب الرواية، وإنما هي حكاية عما وجده في الكتاب. أما العمل بها، السؤال اللي أنت تسأل عنه الآن، فمنع منه طائفة كثيرة من الفقهاء والمحدثين أو أكثرهم، ونقل عن الشافعي وطائفة من أصحاب جواز العمل بها. قال ابن الصلاح: وقطع بعض المحققين من أصحاب الشافعي رحمه الله في الأصول بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به. طبعا هذا الكلام كما قال ابن الصلاح، وهذا هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة لتعذر شروط الرواية في هذا الزمان، يعني لم يبقى إلا مجرد الوجادات. احنا قلنا أن الوجادة الأصل فيها إن ما في السماع ولا ما يتنزل منزلة السماع، ووجود الخطأ ووجود الزيادة ووجود ما ليس من مرويات الشيخ وارد ولا مش وارد؟ وارد. فالأصل فيها أنها لا تحمل على السماع، هذا مذهب أكثر أهل الفقه والحديث. قال الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله: وأما العمل بها فقد اختلف فيه قديما، فنقل عن معظم المحدثين والفقهاء المالكيين وغيرهم أنه لا يجوز، وحكي عن الشافعي وطائفة من نظار أصحابه جواز ذلك، وقطع بعض المحققين من الشافعية وغيرهم بوجوب العمل بها عند حصول الثقة بما يجده القارئ، أي يثق بأن هذا الخبر أو الحديث بخط الشيخ الذي يعرفه، أو يثق بأن الكتاب الذي ينقل منه ثابت النسبة إلى مؤلفه. ومن البديهي بعد ذلك اشتراط أن يكون المؤلف ثقة مأمونا، وأن يكون إسناد الخبر صحيحا حتى يجب العمل به. طيب الوجادة، هنضرب مثال على ذلك. يعني إيه وجادة؟ الحسن البصري معروف، الحسن البصري معروف مشهور جدا. الحسن البصري كان عنده كتب لسمرة ابن جندب رضي الله عنه، يعني كانت هناك أحاديث كتبت عن سمرة ابن جندب عن النبي عليه الصلاة والسلام، كانت موجودة في كتاب، فهذا الكتاب كان وقع للحسن. طبعا الحسن روى عن سمرة ابن جندب أحاديث، فأهل العلم اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال. منهم من قال أن الحسن لم يسمع من سمرة شيء، واحتجوا على ذلك بأن الحسن لما سئل عن أحاديث سمرة قال: هذه كتب سمرة، فكأنه قال أن هذه الكتب، يعني أو فهم السامع أو الرواة أو بعض أهل العلم فهموا من كلام الحسن أن الحسن لم يسمع شيء وإنما أخذ كتب سمرة، ولذلك ضعفوا حديث الحسن عن سمرة، فيقولون أن حديث الحسن عن سمرة وجادة يعني منقطع، وبذلك ردوا أحاديث الحسن عن سمرة. وطائفة من أهل العلم، طبعا الكلام على هذا يعني المفروض يكون بتفصيل أكثر، ولكن حتى الوقت هيضيق علينا. وطائفة من أهل العلم قالوا أنه لم يسمع منه إلا 4 أحاديث والباقي وجادة، وطائفة قالوا أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة. ليه؟ لأن لما سئل الحسن عن حديث العقيقة قال، لما سئل من أين أو ممن سمعت هذا الحديث، فقال من سمرة، فهذا دل على الحسن سمع من سمرة هذا الحديث، فقال هذا الحديث هو الحديث الوحيد فقط الذي سمعه، وباقي الأحاديث كانت وجادة من كتب سمرة. وفريق من أهل العلم قالوا لا، إن الحسن سمع من سمرة أحاديث كثيرة جدا، وكانت عنده كتب سمرة، فالصحيح أن رواية الحسن عن سمرة متصلة. دي مذهب أهل العلم في الحسن عن سمرة كمثال يعني. لذلك الذين نفوا السماع زي ما قلنا سماع الحسن عن سمرة قالوا أن هذه وجادة، جعلوا رواية الحسن عن سمرة منقطعة. طب منقطعة ليه؟ لأنها ليست سماع ولا مناولة ولا إجازة ولا مكاتبة، فقالوا احتمال الخطأ أو الشك فيها وارد. شوفوا الدقة، من الحسن، الحسن من كبار التابعين، وسمرة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين ماتوا متأخرا، ولكن شوفوا غاية الدقة. طيب يبقى إذن مثال للوجادة الحسن عن سمرة، ما هو احنا بنقول هي صحيح، ما هو هيسألوك سؤال. طيب لو سألك سأل وقال لك من أين لك أنها صحيحة، ما يدريك أنه لم يدخل فيها ما ليس منها، تقول له إيه؟ ما لو أن الكلام كما ذكرت أن أهل العلم يقول أنها صحيحة خلاص ما يتش فيها مشكلة. ما لو ثبت أن هذه الأحاديث كلها فعلا عن سمرة ليس فيها ما ليس منها، انتفت المشكلة. إنما أهل العلم ردوها ليه؟ لاحتمال وجود ما ليس فيه ما ليس منه، لاحتمال. ويقول لك هذا احتمال وارد ان يكون احد كتب هذه الصحيفه وهي ليست منه، لانه لا شرفني ما الذي يقطع لي ان هذه كلها احاديث سمره، ما هو الدليل على ذلك؟ لان العلم لا يؤخذ الا عن طريق الظن الغالب او اليقين. شفت الدقة؟ يعني شوف انت جه في دماغك ان ايه، ان هذا الكتاب بتاع سمرة صحيح. طيب ولو سألك سأل ايش عرفك ان هذا صحيح؟ لن تستطيع ان تأتي بدليل، صح؟ فحينئذ يقول لك ان وجود الريب موجود فنمنع، الا ما يقول فيه حسن سمعت سمرة. يعني حتى الفريق الاخر الذين قالوا نعم ان الحسن سمع من سمرة، فقال لك طالما سمع منه حديث مثلا المفروض بقى ياخذ كل حديث، قال لك لا، لا نأخذ إلا هذا الحديث الذي سمع فقط، وبقي الأمر على ما هو عليه. ولكن التحقيق، يعني التحقيق، شوف عشان كده بقول لك إن هناك علوم تجعلك راسخ على ما أنت عليه من الدين، فيش حد يزعزعك. كل واحد يجي يقول لك كلمك تجد عندك من الأدلة والبراهين أمثال الجبال ترطم بها ترجعه، وهذا فائدة دراسة علم الحديث. ما يجي واحد يتكلم بعد كده يقول لك أصلا الأحاديث اللي في البخاري مش عارف فيها أحاديث إيه، تقول له على طول أنت حاجة من الاثنين، إما إنك جاهل جهل مركب، أو إنك إنسان زنديق، ما لاش حل غير كده. لكن لو أنت بتتكلم بعلم وإنصاف لا يمكن تتكلم. تخيل مثلا الذين خرجوا وتكلموا على صحيح البخاري وإن صحيح البخاري ده في أحاديث يعني مش موجودة والكلام. لو درسوا علم المصطلح زي ما احنا درسناه كده كان واحد فيهم تجرأ يتكلم بهذا الكلام؟ ينفع؟ مش ممكن. لو واحد يعني كلف نفسه ان يدرس علم الحديث ودقة اهل العلم في نقل الاخبار مش ممكن بعد ذلك يتجرأ ابدا ابدا. مش ممكن يتجرأ ولا ممكن يتجرأ الواحد بعد يعني انا لم ارى مثل هذا الكلام في اي شيء. ده الان الرسائل الجامعية، الرسائل الجامعية يعني الناس مؤلفيها مثلا او الكتب المعاصرة الان ممكن واحد يدخل فيها ما ليس منه ولا مش ممكن؟ وهي مطبوعة. او يغير لفظة مكان لفظة تغير المعنى، او يضع مثلا كلمة لا في بداية جملة، او يحذف كلمة لا في بداية جملة فيغير المعنى ولا يستطيع احد ان يكتشفه، حد يصير معه وتمر مرة الكرام. لكن شوف الدقة المتناهية الان في نقل الاخبار. طيب المثال الثاني حتى ندرك الصلاة، مخرمة ابن بكير عن ابيه، دي أيضا مثال يضرب في الوجادة. مخرمة ثبت عنه في رواية أن مخرمة سمع من أبيه بكير، وهذه رواية الإمام مالك لما سأل مخرمة قال ثم أقسم بالله أنه سمع من أبيه. وهناك فرق من أهل العلم يقولون أنه لم يسمع من أبيه بل وجد كتب أبيه. يعني تخيل مخرمة ولد أو كان صغيرا عندما توفي أبوه، فلما كبر وجد كتب أبيه. فيها مشكلة دي؟ عندنا فيها مشكلة؟ مكتبة بتاعة أبوك مقفولة، لما كبرت وبدأت تعرف تقرأ تكتب كتب أبوك تقرأها، فيها مشكلة عند الناس؟ عند أهل الحديث فيها مشكلة. لذلك ردوا رواية مخرمة عن ابن بكير عن أبيه. ليه؟ كبر الرجل الشاب يعني وبدأ يأخذ كتب أبيه ويرويها، قال لك لا أنت ما سمعتهاش منه، وما يدرينا أن لهم يدخل فيها ما ليس منها، فردوا رواية مخرمة عن بكير. شوف تخيل الدقة. ففعلا إحنا لنا حق صراحة نعتز بهذا الدين. ولذلك العلماء المستشرقين الذين درسوا علم الحديث يقولون يكفي بهذه الأمة شرف أن فيها علم الحديث. المستشرقين مش مسلمين. ليه؟ لأنهم يقولون هذه الأمة الوحيدة على وجه الأرض الذين عندهم أخبار صحيحة موثوق به. طيب كده احنا انتهينا من ايه؟ من طرق أو الأقسام تحمل الحديث. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.